بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فعندنا اليوم باب صلاة الجماعة، ونستمع إلى ما قال المؤلف رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فهذا يوم الأحد الأول من شهر صفر من العام 36 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، وفيه يتواصل هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه نستمع من شيخنا حفظه الله إلى شرح وبيان لفقه الصلاة من كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله، عند قوله باب صلاة الجماعة. قال رحمه الله: تلزم الرجال للصلوات الخمس، لا شرط وله فعلها في بيته.
صلاة الجماعة، باب صلاة الجماعة، وهو أن يصلي الإنسان مع الجماعة، والمؤلف هنا يذكر هذه الأحكام في صلاة الجماعة. يقول: تلزم الرجال للصلوات الخمس. وصلاة الجماعة فيها خلاف بين العلماء في وجوبها. من العلماء من قال هي فرض عين، وهذا الذي ذكره المؤلف هنا، ومنهم من قال هي فرض على الكفاية، ومنهم من قال إنها سنة. فمن قال إنها فرض عين هو المؤلف هنا، وقال المؤلف رحمه الله: تلزم الرجال، قال: تلزم الرجال للصلوات الخمس. قال: تلزم الرجال للصلوات الخمس، ومعنى تلزم يعني أنها واجبة على الرجال. والرجال جمع رجل، والرجل هو الذكر البالغ، الرجل الذكر البالغ. ففهمنا من قول المؤلف أنها تلزم، يعني أنها فرض عين. ولا شك أن التعبير بالوجوب هو أولى من اللزوم، لأن العلماء وإن تكلموا عن اللزوم وأن الواجب لازم، لكن هناك اصطلاح أيضا أنه يطلق اللزوم ونحو في العقود. فالمؤلف يعني بهذا اللزوم الوجوب، فلا إشكال إذن، وإن كان الأولى التعبير بالوجوب. طيب، اقرأ يا شيخ، اقرأ.
قال رحمه الله: تلزم الرجال للصلوات الخمس، لا شرط وله فعلها في بيته.
نعم، هذا اللزوم المذكور هنا له أدلته، وإذا تأملنا في النصوص الشرعية نجد أن الوجوب هو الصحيح، لأن الله عز وجل أوجب الصلاة في حال الخوف، صلاة الجماعة في حال الخوف. قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، فدل ذلك على لزومها. وكذلك قال سبحانه وتعالى: واركعوا مع الراكعين، فهذا دليل على الوجوب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لقد هممت أن آمر بالصلاة، لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم بالتحريق، وذلك لا يكون إلا في ترك واجب. وأيضا من الحديث الرجل الأعمى الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في ترك الجماعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فأجب، وفي بعضها قال: لا أجد لك رخصة. فهذا كله يدل على أن صلاة الجماعة واجبة. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا رجل معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحكي إجماعا أنهم ما كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة، وكانوا يرون أن من يتخلف عن صلاة الجماعة فهو منافق، أو أنه لا يتخلف عنها إلا منافق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى، يعني يحمله الرجلان على أكتافهم حتى يقام في الصف. وفي الأول ذكر أنها من سنن الهدى، وأن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، قال: ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لخالفتم سنة نبيكم، ولو خالفتم سنة نبيكم لضللتم. فدل ذلك على وجوبها. ولم يعرف خلاف في الصدر الأول في لزوم صلاة الجماعة، ثم بعد ذلك انتشر هذا الخلاف في المذاهب. ولو سئل الإنسان عن الأئمة الأعلام، الأئمة الأربعة حتى الذين نقل عنهم أنها سنة، لو سئل عن ذلك لم يكن الجواب إلا أنهم كانوا يصلون مع الجماعة. وأحيانا السنة تطلق، ولهذا يعني يغلط حتى بعض المتأخرين في إطلاق السنة. السنة تطلق أحيانا على الواجب، لكنها لما يقال السنة يعني التي مضى عليها العمل. ولهذا يقع أحيانا الخطأ حتى من أصحاب المذاهب أنفسهم عند نقل المذاهب، يجد كلام الإمام أنه قال إنها سنة، ثم يحملها على السنة التي تقابل الواجب، وهو في الأصل أن السنة التي عليها العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني التي عليها عمله وعمل من بعده. هذا الذي يظهر، وإن كان في المذاهب خلاف وربما يشير إلى بعضه هنا سنذكره إن شاء الله تعالى، لكن ينبغي أن ننبه على أمر: الصلاة شعيرة، صلاة الجماعة هي شعيرة من شعائر الإسلام، ولا ينبغي أن تهجر المساجد وأن تترك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها شعيرة، وكان أول في لما كان الغزو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم إذا سمعوا المؤذن، لم يغزو ذلك البلد حتى يعرفوا أهله، لأنه هذا دليل على إسلامهم، فهي شعيرة من شعائر الإسلام، وهذا يعني أمر عظيم في صلاة الجماعة. أيضا هي سبب من أسباب اجتماع المسلمين ومظهر من اتحاد كلمتهم، لما ترى الناس يجتمعون في مكان واحد. ولهذا قال بعض العلماء إن الاجتماعات في الإسلام قد تكون اجتماعات يومية، وقد تكون يكون الاجتماع في الأسبوع، وقد يكون الاجتماع في السنة مرتين، وقد يكون في السنة مرة واحدة. فالاجتماع اليومي هو هذه الصلاة، يجتمع فيها المسلمون أهل الحي 5 مرات في اليوم، هذا الاجتماع على الصلوات 5، على ذكر الله وعلى طاعة الله، ويتعرف كل منهم على الآخر ويعرف أحواله، الغني يعرف الفقير، والصحيح يعرف المريض ويعرف ذا الحاجة. إذن هذا اجتماع يومي 5 مرات في اليوم، ثم يأتي بعده الاجتماع الأسبوعي، وهو في الغالب يكون على دائرة أوسع من الحي الذي هم فيه، هذا وهو صلاة الجمعة التي يجتمع فيها المسلمون. كم تصلى الجماعات في مساجد؟ في مساجد كثيرة، لكن المساجد التي تصلى فيها الجمعة أقل. إذن يجتمع أهل هذه الأحياء في صلاة الجمعة، هذا اجتماع أسبوعي. ثم يأتي اجتماع في السنة مرتين، وهو في العيدين، في صلاة العيد، في صلاة عيد الفطر وفي صلاة عيد الأضحى. ثم يأتي اجتماع في السنة مرة، وهو في عرفة. وفي الغالب أن الاجتماع في العيد وفي الجمعة وفي الصلوات هو لأهل البلد الواحد، لكن الاجتماع في عرفة هو لجميع المسلمين من حج منهم، وأكبر مؤتمر عالمي. وفي المشاعر بصفة عامة، لكن أظهر هذه الأماكن هو عرفة الذي يجتمعون فيه في وقت واحد، يكونون في هذا المكان، فهذا أكبر اجتماع. وهذا كله ينبه على وحدة الكلمة، وحدة الصف بين المسلمين، والتآلف والمحبة، هذا هو المقصد الشرعي من هذه الاجتماعات. وأيضا من الحكم والفوائد أن الجاهل يتعلم من العالم في هذه الاجتماعات. هذه الصلاة لو صلى الإنسان في بيته وهو لا يحسن الصلاة فإنه يبقى على ما يعلم إلى أن يموت على هذه الصلاة، لكن إذا حضر وسمع الإمام وهو يقرأ، تعلم القراءة، رأى الإمام وهو يصلي يتعلم الصلاة، كيف الركوع، كيف السجود، فهذا فيه تعليم. فصلاة الجماعة فيها تعليم للجاهل، وكما قلنا فيها العطف على المساكين. فهذه صلاة الجماعة أيضا هي مظهر من مظاهر اجتماع المسلمين ووحدة كلمتهم، وفيها أيضا حضور الخير. الإنسان قد يصلي وحده وقد يسهو في صلاته، ولكن هذا الاجتماع الخير هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وإذا قلنا أن الإمام يتحمل عن المأموم بعض الأمور، لا شك أن صلاته مع الجماعة أفضل وأزكى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع رجلين، وما كان أكثر فهو أفضل. فهذا هذه فائدة أخرى من صلاة الجماعة، وفيها أيضا حضور الخير في أماكن في المساجد، وكتابة الخطوات للإنسان، فإنك لا تخطو خطوة إلا كتب لك بها حسنة وحط عنك بها سيئة. فلذا ينبغي للإنسان أن يكثر من صلاة الجماعة، من الحضور، بل أن يحافظ على الحضور في صلاة الجماعة. قال تلزم الرجال، فلما قال الرجال، الرجل قلنا هو الذكر البالغ، ففهمنا من هذا أنها لا تلزم النساء ولا تلزم الصبيان. صلاة الجماعة لا تلزم النساء ولا تلزم الصبيان الصغار، فقال تلزم الرجال للصلوات الخمس، أي في جميع الصلوات الخمس. ومعنى هذا أنها ليست فرض كفاية أنه يصلي الإنسان بعض الصلوات وبعضها لا يصلي، لا، يحافظ على هؤلاء الصلوات. قال ابن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن سنن الهدى. إذن قال للصلوات الخمس، يقول لا شرط. نعم الصلاة، صلاة الجماعة واجبة لكنها ليست شرطا، وهذا القول. لماذا قال وليست شرطا؟ هذا لينفي القول الآخر، وهو رواية في مذهب الحنابلة اختارها ابن عقيل وابن تيمية، وهو مذهب الظاهرية أن الجماعة الشرط. فمعنى هذا لو صلى في بيته أن صلاته غير صحيحة، وهذا القول ينفيه المؤلف، يقول لا، لا شرط، أي ليست صلاة الجماعة شرطا في صحة الصلاة، هي واجبة لكنها ليست شرطا. والشرط هو ما لا يصح المشروط بدونه، هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فهنا يقول ليست شرطا، صلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، فلو صلى في بيته صلاة صحيحة، ولكنه آثم لأنه ترك الجماعة، والإثم دائما لا يتعارض مع الصحة. الإنسان قد يأثم والصلاة صحيحة. فهنا يقول لا شرط، هي فرض عين لكنها ليست شرطا في صحة الصلاة. يقول وله فعلها في بيته، هل أراد له فعل الصلاة في بيته أو له فعل الجماعة في بيته؟ له فعل الجماعة في بيته، هذا المقصود، لأنه لو قال وله فعلها يعني يجوز له فعلها الصلاة كان نقض الكلام الذي ذكره سابقا. يقول يجب، أي ليس له فعلها في بيته، فعل الصلاة، لكن قال وله فعلها، أي وله فعل الجماعة في بيته، هذا كلام المؤلف. ومعنى ذلك أنه يصلي في البيت، وهذا يحدث كثيرا من الناس، يكون عنده ضيوف فيصلي بهم جماعة في بيته. الجماعة واجبة وهو صلاها جماعة في بيته، أو يصلي بأهل بيته، وأقل الجماعة اثنان، لو صلى هو وزوجته حصلت الجماعة، فهل هذا العمل صحيح؟ له فعلها، نعم له أن يصلي جماعة بأهل، لكن غير الخمس. ها؟ هذا نقوله لماذا؟ للأحاديث المذكورة لأن الرجل جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الأعمى، قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام بن مكتوم، قال إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب لا أجد لك رخصة. هذا الأعمى كان قال تصلي في بيتك مع أهلك ويكفيك، أليس هذا واضحا؟ أن يقال له صلي في بيتك أنت أعمى، والثاني قال لا أجد قائدا يوافقني أو يلائمني، قال لا أجب، أتسمع النداء؟ أو أذن له، فلما أدبر قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. إذن ما قال له تصلي في بيتك، هذا أعمى، كان هو أولى الناس بأن يقال له يجوز لك أن تصلي في بيتك وتأخذ الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، كان قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يصلون جماعة مع نسائهم، أليس هذا الاحتمال كان موجودا؟ قال لا يشهدون الصلاة يعني في المسجد. وابن مسعود يقول من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. أين ينادى بهن؟ في المسجد. فإذا قول المؤلف وله فعلها في بيته هذا فيه نظر، بل يجب عليه أن يصليها في المسجد. نعم نحن نقول لو صلى في بيته صلاته صحيحة، لكنه آثم لأنه ترك الجماعة، لا نقول إن صلاته ليست صحيحة في بيته. ولهذا هذا القول هو القول الأولى. نعم.
قال رحمه الله وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره.
نعم. وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. أهل الثغر هم الذين يكونون في مواجهة العدو على أطراف البلاد وعلى حدودها وعلى حراستها، هؤلاء في حماية البلد، أهل الثغور المرابطون، فيقول يصلون في مسجد واحد. هذه ذكر العلماء لها تعليلا، قالوا يصلون في مسجد واحد من أجل أنهم إذا اجتمعوا ورآهم العدو هابهم، رأى كثرتهم وهم يصلون هابهم وخاف منهم، وأيضا يتسنى لهم في مشاورة بعضهم ومعرفة أخبار العدو، إذا كانوا مجتمعين يتشاورون فيما بينهم، وأيضا يفكرون في ماذا يدبرون لعدوهم، فقال هذا من هذا الباب يكون أولى. لكن بعض العلماء قال إذا كان هذا لا يفيد هذه الفوائد، إذا كان هذه الصلاة في مسجد واحد لا يفيد هذه الفوائد، بل قد يجني عليهم مفسدة، يراهم العدو مجتمعين فيضربهم، ففي هذه الحالة نقول كل يصلي وحده يعني في المسجد الذي يخصه، وهم لن يكونوا سيكونون فرق، فكل فرقة تصلي وحدها وكل جماعة تصلي وحدها ويكفي هذا. إذن عرفنا وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. لما ذكرناه من العلل التي ذكرها العلماء، فإذا انتفت هذه العلل فإنه يصلي كل جماعة في معسكرهم أو في مكانهم. نعم.
قال: والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره.
يعني الآن هو تكلم لك عن أهل الثغر الذين المرابطون، تكلم عن المرابطين في الحدود الذين يقفون في مواجهة العدو لحماية الدولة. والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. إذا كان فيه مسجد لا تقام فيه الجماعة الصلوات الخمس، لكن إذا صلينا فيه وقيمت فيه الصلوات الخمس، فإن الأفضل أن نصلي فيه محافظة على إقامة الصلوات في المساجد بدل أن يهجر هذا المسجد. نعم.
قال: ثم ما كان أكثر جماعة، ثم المسجد العتيق، وأبعد أولى من أقرب.
ثم ما كان أكثر جماعة، كل ما كانت الجماعة أكثر في المسجد كان أفضل، بجوار بيتك أو في حيك مسجدان، مسجد جماعته أكثر، مسجد يصلي فيه 100 ومسجد يصلي فيه 10، أيهما أفضل؟ ما يصلي فيه 100. ما الدليل؟ صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الثلاثة، وما كان أكثر فهو أعظم للأجر. هذا الدليل. فكل ما كانت الجماعة أكثر عددا فهو أفضل. نعم. يقول: ثم المسجد العتيق، يعني القديم. إذا كان عند البيت أو قريب منك مسجدان، مسجد قديم ومسجد عتيق، مسجد قديم عتيق ومسجد جديد أو حديث، فالصلاة في هذا المسجد العتيق يقول أولى، وهذا لأنه يعني مسجد طاعة ومتقدم على غيره فهو أولى. نعم. وأبعد أولى من أقرب. الأبعد أولى من الأقرب، هذا في كلام المؤلف، يقول الأبعد أولى من الأقرب، لأن الأبعد ستزداد فيه الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: أجرك على قدر نصبك، على قدر تعبك. وبعض العلماء قال لا فرق بين البعيد والقريب، لكن لو كان هذا البعيد فيه إمام عالم يتم الصلاة ويخشع في صلاته ويتأثر من قراءته، ففي هذه الحالة لا مانع أن يصلي في المسجد الأبعد، لأن المقصود مقصود الصلاة هو الخشوع. فإذا تحقق هذا في البعيد ولم يتحقق في القريب ذهب إلى البعيد وصلى في البعيد. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره.
نعم. إمام راتب اتخذه أهل الحي إماما لهذا المسجد، أو عين من قبل الأوقاف مثلا إماما لهذا المسجد، فلا يجوز لأحد أن يأتي وأن ينازعه الإمامة أن يصلي بغير إذنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. يعني فلا يجوز له، والحالة هذه، أن يصلي إلا بإذنه، إلا بإذنه إذا أذن له قال صلي يا فلان فيصلي، أو لعذره، كأن يسافر هذا الإنسان ويعلم أنه ليس موجودا فله أن يصلي مكانه. وهذا يعني يدلك على حفظ المنازل لأهلها، هذه إمامة المسجد مختصة بفلان فلا ننازعه، وهو ما دام هذا الإنسان أهلا للإمامة فهو أولى بها. نعم.
قال: ومن صلى ثم أقيم فرض سنة إن دركه أن يعيدها إلا المغرب.
قال: ويحرم إلا بإذنه. ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلا المغرب. من صلى الفريضة، ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها، صلى الفريضة، صليت المغرب ثم دخلت المسجد والمسجد فيه جماعة تصلي المغرب، المغرب نترك المغرب الآن لأنه استثناه وناتي الكلام عنه، لو فرض أنك صليت العشاء ثم جئت إلى المسجد والجماعة يصلون العشاء فيقول تعيدها هنا معه سنة، قال إيش؟ ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيد، أن يعيدها، أن يعيد هذا الفرض. فإذا جئت والناس يصلون فإنك تصلي معهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجلين في مسجد الخيف لم يصليا معه، قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما مسلمين؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا جاءوا المسجد والناس يصلون فإنهم يصلون معهم وإن كانوا قد صلوا في رحالهم، وتكون لهم نافلة. وفي الحديث الصحيح قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أتيت والناس يصلون فصلي معهم ولا تقل صليت، فتأتي وتصلي معهم. وقل: ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها، أن يعيد هذه الصلاة إلا المغرب. لماذا إلا المغرب؟ هل في نص أخرج المغرب؟ ليس هناك نص أخرج المغرب، لكن الذي أخرج المغرب عند المؤلف وعند غيره أن صلاة المغرب هي وتر النهار، وصلاة الوتر هذه لليل، فيقول إذا أعاد كأنه صلى الوتر مرتين، إذا صلى المغرب يعني صلى وتر النهار مرتين، أعاد الوتر صلاه مرتين فلا يعيد المغرب. والصحيح أن الأدلة عامة ولم تخص شيئا، بل حتى صلاة الفجر أو صلاة العصر كلام المؤلف يشملها وفيها نهي عن الصلاة بعدها، ومع هذا كلام المؤلف لم يستثني العصر ولم يستثني الفجر، والله أعلم. نعم.
قال: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة.
نعم. يقول هنا: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة، يعني فهمنا من كلامه لا تكره إعادة الصلوات في بقية المساجد، لكنها تكره إعادة الجماعة في مسجدي مكة والمدينة، المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، هذا ظاهر العبارة أو مفهوم العبارة. يقول: ولا تكره إعادة الجماعة. بعض العلماء علق على كلمة لا تكره، قال: إذا كان لا تكره هل هي مباحة؟ يعني يباح، والصلاة ما تكون مستوية الطرفين، يعني مباحة فقط، إما أن تكون مستحبة أو تكون واجبة. يقول: ولا تكره إعادة الجماعة، وهنا لاحظ أنه ما قصد إعادة الصلاة، ما قصد إعادة الصلاة، يعني أنت تصلي مرتين، هل تقدمت خلاص انتهى منها، لأنه قال ومن صلى ثم وقيم فرض سنة أن يعيدها، انتهى هذا. لكن الآن نحن في مسجد وانتهينا من صلاة العشاء، ثم جاء ناس وصلوا العشاء جماعة، هل يكره لهم هذا أو لا يكره؟ هذا المقصود. المؤلف يقول لا يكره، قالوا مراده إذن بما بلا بقوله لا يكره هو نفي الكراهة التي ذكرها بعض العلماء، يعني بعض العلماء قال يكره أن يصلى في المسجد جماعتين. طيب ماذا يفعل؟ أنا جيت متأخر عن الصلاة، ما تصلي في جماعة؟ قالوا تصلي، يصلي الناس فرادى، كل واحد يصلي لنفسه، هذا المقصود الذي أراد أن ينفيه المؤلف هنا. فقال ولا تكره إعادة الجماعة، فيجوز له أن يصلي جماعة. طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا، على إعادة الجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يصلي فقال من يتصدق على هذا؟ فقام رجل وقال أنا، فلا نتصدق عليه وصلى معه. فدليل ذلك على أنه إذا جاءت جماعة ثانية وصلت أنه صحيح. لكن بعض العلماء ذكر تفصيلا في هذا وقال هذه الجماعة الثانية، الجماعة الثانية لها أحوال أو صور. الصورة الأولى تكون في المساجد التي على الطريق، وأحيانا ليس لها إمام حتى راتب، ليس لها إمام راتب، فتأتي الجماعة هذه وتصلي ثم تخرج ثم تأتي الأخرى وتصلي ثم الثالثة، قد تقام أكثر من 10 جماعات في المسجد. فالمقصود مثل هذه الجماعات لا مانع منها، لأن هذه المساجد لم توضع لوقت لها إمام راتب. الصورة الثانية أن يتخلف الرجل أو الرجلان أو الثلاثة عن الجماعة، فإذا جاءوا جاز لهم أن يصلوا جماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، فهذه الصورة جائزة. الصورة الثالثة أن تكون في المسجد، أن يكون في المسجد أكثر من جماعة، وهذا إما في وقت واحد أو في أوقات متتالية، بمعنى جماعة يصلون هنا وجماعة يصلون هنا، هذا لا يصح ولا يجوز في آن واحد أن يصلي في المسجد جماعتان، لأن هذا تفريق. ولهذا يعني عاب العلماء على ما كان في مكة من المقامات الأربعة، إمام الشافعية وإمام الحنابلة وإمام المالكية وإمام الحنفية، من أراد الحنفي يصلي مع الحنفية، والمالكي يصلي مع المالكية، والشافعي مع الشافعية، والحنبلي مع الحنابلة، هذا الوضع لا يصح، هذا تفريق لكلمة المسلمين ولاجتماعهم، فيصلي الحنبلي وراء الشافعي والشافعي وراء الحنفي لا مانع. وهذا الآن المعمول به الحمد لله في جميع أقطار الدنيا، تجد هذا حنبلي يصلي خلف المالكي، خلف الحنفي يصلي خلف الحنبلي، لا مانع، لأن العبرة بصلاة الإمام فلا محظور، فهذا يجوز. أيضا هذا لا يجوز. الأمر الآخر أن يكون هناك جماعة في المسجد شبه راتبة، معروف حتى الناس يتأخرون عن المسجد عن الصلاة، يقول لا ستقام جماعة أخرى، ويكون هذا بمثابة الراتب، الأمر المعلوم عند الناس جميعا أنه يصلى في هذا المسجد جماعة، يعني تنتهي الجماعة الأولى ثم تأتي الجماعة الأخرى، هذا أيضا لا يجوز. بقي حالة أخرى وهي قد تكون في بعض البلاد لضيق المساجد، لا يوجد مكان يصلي فيه الناس، لا يمكن أن يصلي، لا تقول يصلي في لا شارع ولا غير، المسجد لا يسع، وهذا موجود في كثير خصوصا الذين يعيشون في بلاد الكفار وعندهم يأخذ غرفة يصلي فيها جماعة، فهؤلاء ليس أمامهم إلا أن تصلي هذه الجماعة ثم تأتي جماعة أخرى وتصلي، فهذا ليس أمامهم إلا هذا الأمر، لأن المسجد لا يسعهم وليس هناك مكان خلف المسجد أو حوله ليصلوا فيه. وقول لا تكره إلا أنها تكره في مسجد مكة والمدينة، الأصل العموم وعدم هذا الاستثناء الذي ذكره المؤلف كما قلنا يعني. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل إذا قرأت التحيات في التشهد الأول كاملة مع التعوذ من القبر والدجال ناسيا هل يسجد للسهو؟ قل لا، لأن الإنسان بإمكانه حتى في التشهد الأول، ذكر بعض العلماء أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في هذا سجود سهو، والله تعالى أعلم. وهذا أيضا التعوذ هو ليس واجبا، إنما هو سنة، والسنة لا يسجد لها. نعم
شيخنا، هل من أدلة أو مسند لمن لا يوجب صلاة الجماعة، بحيث نقول أنها سند عليها أو لها تأويل يحتمل ذلك؟
نعم، الذي يقول لا يوجب صلاة الجماعة هل له من دليل؟ أقول أكبر دليل لهم وأعظم دليل، وهو الذي يعني ربما جعلهم يقولون بهذا، قال أفضل الصلاة صلاة الفذ في جماعة، أو صلاة الفذ في جماعة أفضل من 25 درجة من صلاة الفذ في بيته، فقالوا هذه أفضلية، والمفاضلة لا تكون إلا بين شيئين متساويين، فدل على أن صلاة الجماعة ليست واجبة، لأنه لا تفضل الشيء إلا على شيء يساويه في الأصل، لكن تفضل واجب على مستحب، هذا ليس واردا. هذا يعني هذا هو أكبر دليل، وهو الذي ربما جعلهم يقولون في هذه الأدلة جميعا بأن صلاة الجماعة مستحبة وليست واجبة. طبعا أجاب العلماء، قالوا أن الأفضلية قد تكون بين الشيء وغيره، والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير. فقال ذلك خير، فهل شيء يعني أفضل من صلاة الجمعة؟ ومع هذا أمرهم بترك البيع فهو أفضل، فقارن بين ما هو واجب وما ليس بواجب. الذين هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ثم قال ذلكم خير، ذلكم خير، فقالوا هذا دليل على أنه قد يفضل الفرض على غير الفرض باعتبار الأجر والمثوبة، وهذا يعني صلاة الجماعة بخمس وعشرين أو بسبع وعشرين درجة، فلا شك أنها أعظم وأفضل. والقاعدة عند العلماء أن الواجب أفضل من المستحب، الواجب أفضل من المستحب. وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فلا شك أن الفرض أعظم وأفضل من السنن، والله تعالى أعلم. نعم.
ما ذكره المؤلف كأنه شبيه بأن يقال عنه فرض كفاية.
نعم،
كلام المؤلف هنا يشبه أنه يريد بذلك أن يكون فرض كفاية، هل يصح هذا؟
لا، هو في موجود هذا القول لكنه لا يعني، قال تلزم،
ها؟ لكن لا شرط، قال لا شرط.
صلاة الجماعة الرجال في الصلوات للصلوات الخمس
لا شرط،
لكنه يفرق بين أمرين، يفرق بين صلاة الجماعة وبين الحضور في المسجد. أيوه. يعني صلاة الجماعة واجبة مو فرض كفاية، في فرق بين فرض الكفاية. فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، أو إذا قام به من يكفي
للجماعة.
أي نعم، سقط الإثم عن الباقي، فإذا صلى جماعة في أي مكان خلاص انتهى. ها؟ فلو ما صلى في بيته صلى، ولا يرى جواز أن يصلي الإنسان منفردا في بيته، لكن يقول لو صلى جماعة نعم وصلى جماعة، لكن نحن ذكرنا لك أن الدليل يقتضي أن تصلى في المسجد، أنها واجبة، وأنها واجبة في المسجد، أن صلاة الجماعة واجبة، ليست صلاة الجماعة واجبة فحسب أن تصليها في البيت، لا، الواجب أن تصليها في المسجد. هم يستدلون طبعا يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، ها؟ فإن عنده مسجده وطهورة، فهم يعني يرون مثل هذا، لكن الصحيح نعم الصلاة صحيحة، لو صلى منفردا في بيت الصلاة الصحيح، لكنه يأثم في فرق بين الشرط وبين الوجوب، والله أعلم.
ألا يقال أنه دفعهم إلى القول بالاستحباب الورع من التأثيم؟
نعم،
ربما يقال أنهم لم يوجبوا ذلك خوفا من التأثيم.
هو أنا يعني ما أرى دليله لهم، إذا حملناه على ظاهره وعلى المستحب الذي يقابل الواجب، هو يعني جميعا ذكروا هذا الدليل الذي هو تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ أو الفرد. نعم. أيوة، هذا إشكال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. يقول لو كان الإنسان ما يسمع النداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه جعل ضابطا لحضور صلاة الجماعة هو سماع النداء، لكن لو أنت تسكن بعيد وليس حولك مساجد ولا تسمع النداء فهل تجيب؟ أقول أولا مقصود العلماء بسماع النداء في الأحوال العادية، يعني في الأحوال العادية، دون لو كانت ذكروا لو وجدت ريح قد ينتقل الصوت بعيدا، لكن في الأحوال العادية الصوت له مسافة معلومة، والآن مع الميكروفونات قد يتضاعف الصوت، لكن في المقابل أيضا تتضاعف، هناك عندنا مواصلات، لكن لو كان الإنسان في بيته ولا يسمع النداء إلا من مسافات بعيدة لا يستطيع أن يمشي إلى هذا الطريق، يعني لا يستطيع أن يصل إلى المسجد في الوقت، فهذا لا تجب عليه. إذن العبرة بسماع النداء. أيضا لا يوجد مشوشات على الإنسان لا يسمع، أما إنسان جنب المسجد والمكيف شغال ويقول أنا ما أسمع النداء، يا أخي نقول أطفئ المكيف واسمع، هل تسمع أو لا تسمع؟ المهم يعني أنه في الأوقات العادية حين أيضا لا يوجد شيء يشوش الصوت، هذا الأصل. أما لو كانت المسافة بعيدة ونقل بالميكروفونات، أنا هنا قد أكون في قباء أو وراء قباء وأسمع الحرم. إذا لو لم يكن حولي مساجد هل يجب أن أحضر؟ لا يجب، لأن الميكروفونات تنقل الصوت. لكن أيضا لو كانت الأجواء هادئة مع الضجيج هذا، حتى لو كنت بجنب المسجد قد لا تسمع، من مكيفات، من أصوات سيارات، من ضجيج. فالعبرة إذن بالأحوال العادية، بالأحوال العادية للسامع أو للصوت للمؤذن. نعم، لو أراد أن يصلي معهم نعم، لكن لا، لو قلنا بهذا يلزم منه التسلسل، كل ما جاء جماعة يصلي معهم. نعم، أيوة نعم، هذا الظاهر، لأن صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا قال العلماء هو شامل للفرض وللنفل، سواء صليت فريضة صليتها أداء أو إعادة أو قضاء، صليتها منفردا أو صليتها في جماعة، أنت لك هذا الأجر. لا ينام حتى لو تنفل الإنسان وصلى ركعتين وركع، هي بألف صلاة. نعم، لكن الصلاة النافلة في البيت أفضل، حتى في المسجد النبوي، حتى في المسجد الحرام، ولا ينقص هذا الألف، يعني في البيت أعظم من الألف. أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وقد مر معنا هنا في حديث ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح. إذن يعني هذا هو الأفضل، أن يصلي الإنسان الرواتب أو السنن النوافل في بيته، والله أعلم. نعم.
ما وجه استثناء مسجدي مكة والمدينة في إعادة الجماعة؟
نعم،
ما وجه استثناء مسجدي مكة والمدينة في إعادة الجماعة أنها لا تكره؟
هو لأنها يعني لعظم ما فيها من الأجر
أو كثرة الناس
أو قد يكون هذا، لكن يعني هذا الذي يظهر. الوتر طبعا وقته من بعد صلاة العشاء إلى الفجر في أي ساعة، وإذا خشيت أن تنام عنه فأوتر، كما قال أبو هريرة صاني خليلي بثلاث، ومنها أن أوتر قبل أن أنام. فإذا خشيت أن تنام عن صلاة، أن لا تستيقظ قبل الفجر، فأوتر قبل أن تنام. وإذا وثقت من نفسك أنك تقوم وتصلي في آخر الليل وتستيقظ قبل الفجر فإنك تؤخر الوتر، هذا المشروع. فلو فرض أن الإنسان وثق من نفسه لكن أخذه غلبه النوم، ها، فما استيقظ إلا والفجر يؤذن، في هذه الحالة يقضيه بعد أن يزول وقت الكراهة، يعني بعد أن تطلع الشمس. إكمالا لجواب السؤال الأخ، أقول إذا لم يتمكن، لم يستيقظ إلا بعد الفجر، فإنه يؤخر إلى زوال وقت الكراهة ثم يصلي الوتر يقضيه، لكنه يقضيه شفعا، يعني بمعنى إذا كان هو يوتر دائما ب3 ركعات فإنه يصلي 4، وإذا كان يوتر مثلا ب5 يصلي 6، وإذا كان يوتر ب11 يصلي 12 ركعة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
تكرر الجماعة في أثناء السفر أو في مساجد السفر قد يكون لها صورة أخرى، ليس مجرد تكرار الجماعة أكثر من مرة، ولكن هناك أكثر من جماعة في وقت واحد، فهل هذا أيضا يمكن القول به؟
والله هذه المسألة فيها إشكالية الآن، إشكالية من جهتين، من جهة أن هؤلاء يأتون يصلون المغرب وهؤلاء يصلون العشاء، وهذا فيه إشكالية، لكن كان ينبغي أن يدخل مع الجماعة، فإن كان هو مثلا لم يصلي المغرب وهم يصلون العشاء وصلوا ركعتين فليأتي بركعة، ولو فرض أن إنسانا صلى معهم العشاء، فهذا عند بعض العلماء أنه يصح، لو فرض أنك أنت لم تصلي المغرب وجئتهم يصلون العشاء، فأنت أمامك أمران، إما أن تدخل معهم مع هذه الجماعة بنية المغرب وهم يصلون العشاء، فإذا سلم الإمام مثلا من ركعتين لأنه مسافر قمت أنت وأتيت بركعة، فلا مانع من الاختلاف هنا محافظة على الجماعة. وبعض العلماء الخيار الثاني أنك تدخل معهم بنية العشاء، تقول أنا ما صليت المغرب كيف أصلي العشاء، والترتيب أمر مطلوب، الأصل أن تصلي المغرب ثم تصلي العشاء. أقول بعض العلماء أجاز، قال الذي عليه فوائد وجاء وهم مثلا لم يصلي المغرب وجاء وهم في صلاة العشاء، قال يدخل معهم في صلاة العشاء، وقال الترتيب كما أنه يسقط خوفا من فوات الوقت فإنه يسقط خوفا من فوات الجماعة، فيصلي العشاء ثم يصلي المغرب ولا يعيد العشاء، مع أن الطريقة الأولى هي يعني أولى، والله أعلم. نعم هذا والله. نعم جيتهم يصلون العشاء أربعة، أي نعم كان كلاما نحن في من يصلي العشاء ركعتين هذا لا إشكال، لكن من يصلي العشاء أربعا وأنت تريد أنت نويت المغرب ولم تنوي العشاء، في هذه الحالة يجيز العلماء أن يصلي الإنسان معهم ثلاث ركعات ثم يتشهد ويسلم، ينفصل عن الإمام يعني، أو مثلا ينتظر الإمام، ينتظر الإمام حتى يأتي بالركعة ثم يجلس ويسلم معه، هو بين هذا الأمر وهذا. نعم كل جائزة. نعم يقضيها لا يقضيها بعد طلوع الشمس، بعد زوال الوقت، نعم بعد الفجر يقضيها ضحى، هو الأصل أنه لا يؤتم به، يعني أنا جيت مثلا في صلاة العشاء في الركعة الأخيرة ثم قمت أصلي، الأصل أني أنا مسبوق أقضي ما فاتني أو أتم صلاتي، أن لا يؤتم بي، لأن بعض يعني عند العلماء يقول أن ينوي الإمام الإمامة وأن ينوي المأموم الائتمام بالإمام، فهذا لم ينوي الإمام، لكن هذا الصحيح أنه لا تشترط النية، لا تشترط النية، فالأولى أن لا يقتدي به، أن لا يقتدي بمسبوق، لكن لو اقتدى به وصلى وراء صلاة الصحيحة، ولو لا يصلي وراء، لكن لو صلى وراء صلاة الصحيحة إيه، لا هذا مثل ما يعني إذا قلنا هذه ليست شرطا، يعني مثل ما صلى ابن عباس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما نوى الإمامة وجاء وقف وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم عليه وسلم.